نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فمن ايات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ما قصه عليه الصلاه والسلام على اصحابه من القصص العظيم القدر الجليل النفع الذي يوصف معاني العقيده ويزكي النفس ويطهرها ويوضح الاسوه الحسنه والقدوه الصالحه للسالكين الى الله سبحانه وتعالى، ويصدق القران العظيم ويصدق ما بين يديه من الكتب، ويضرب لنا اروع الامثله التي حين نقتدي بها وحين نتمثل باثارها فاننا نسير على طريق التربيه الصحيح الذي هو اساس الاصلاح في حقيقه الامر، والذي حين نستفيد الفوائد العلميه والتربويه والايمانيه من خلاله نزداد ايمانا ونعلم كم اوتي صلى الله عليه واله وسلم من النور، ونعلم معنى انه عليه الصلاه والسلام السراج المنير. واذا قارنا بينه وبين قصص الناس الذي تعودوا على ان يستمعوه من خلال الاكاذيب المروجه بينهم باسم المسلسلات والافلام والمسرحيات، او باسم القصص المكتوب والكتب القصصيه التي نبناها على اتباع الشهوات، او على الخرافات والخزعبلات والاوهام والخيالات، او التي ترسب في النفس معاني الفساد والعياذ بالله من معاني الكبر والعلو في الارض وحب الظهور وحب الرياسه والشهره والعياذ بالله، او تجعل الانسان اسيرا لشهواته. فلو نظرت كم اصبح الناس يؤمنون اليوم النظر الى الافلام القذره النجسه، والى سماع والنظر الى الفضائيات المليئه بانواع اللعنات والعياذ بالله وانواع المحرمات، وكم يضيع الشباب وراء القصص الوهمي في شبكه النت وغيره، وعلمت كيف ان الناس يؤمنون ادمانا حقيقيا وراء بهذه الاشياء، يؤمنون هذه الاشياء ادمانا حقيقيا. قارنت ايضا بين هذا القصص النبوي وبين ما عند من سبقنا من اهل الكتاب من قصصهم، علمت معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره، وعلمت ما بعث به عليه الصلاه والسلام من الحكمه البالغه، وعلمت كيف ان بعثته صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. هذا القصص النبوي العظيم عند من يستفيد منه ويتدبر معانيه ويتفكر ما فيه يغير لنفسه سلوكه ويغيره لمراتب عاليه من العباده والزهد في الدنيا والرغبه فيما عند الله عز وجل، ويحيي قلبه بالايمان ويملاه بالنور والهدى، ويفتح لقلبه اعينا واذانا يرى بها الحق ويسمعه فيسير على طريقه وينشرح بها الصدر وتسمو بها النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذا القصص حديث تضمنه الصحيحان، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، تضمن ثلاث قصص منها ما تفصيله في القران ومنها قصتان لم تذكر في القران العظيم. نذكر الحديث ثم نذكر بعض ما فيه ولن نحيط بما فيه، وانما نلمس جوانبا باذن الله، جوانب باذن الله تبارك وتعالى تعيننا على معرفه المقاصد النبويه والاهداف التربويه من هذا الحديث الشريف. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب ذويب، وكان ذويب رجلا عابدا، فاتخذ صومعه فكان فيها، فاتته امه وهو يصلي فقالت يا ذويب، فقال يا رب امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي فانصرفت، فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا ذويب، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه بالنساك. فتذاكر بنو اسرائيل ليلا وعبادته، وكانت امراه بغي تتنكر باسمها، فقالت: ان شئتم لافتننه. فتعرضت له فلم يلتفت اليها، فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته، فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فاتوه فاستلزموه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شانكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منها. قال: اين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى اصلي. فصلى، فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من ابوك؟ قال: فلان الراعي. فاقبلوا على نريد يقبلونه ويتمسكون به. قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، اعينونا من جيل كبير. ففعلوا، وبينا صبي يرضع من امه. فمر رجل راكب على دابه فارهه وشاره حسنه، فقالت امه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي فجعل ينتظر، فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فيه، فجعل يمصه. وقال: ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت امه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعه ونظر اليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجعنا الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئه فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: ان ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وان هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. اتفق عليه. لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه. هذا ظاهره النصر والحصر في انه لم يتكلم الا هؤلاء الثلاثه. وهناك احاديث صحيحه في ذكر غيرهم، فهذا من العام الذي خصصته الائمه المنفصله. هذا عام قد خصص، اي الا ثلاثه وبعض من غيرهم او غيرهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم في المهدي: ابنه ماشطه بنت فرعون. لما سقط المشط من يد ماشطه بنت فرعون فقالت: اسمك؟ فقالت البنت: ابي. فقالت: ربي ورب ابي الله. فقالت: اخبر ابي بذلك. فقالت: نعم. فاخبرته فامر بها، فوضعت في اناء من النحاس حتى امر بان تلقى فيه. فقال لها ابنها: يا ام اصبري فانك احمد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر ايضا مثل هذا في قصه اصحاب الحدود، وان كان ليس صريحا في ان الصبي الذي قال لامه: يا ام اصبري فانك على الحق، انه كان في المهد. يمكن ان يكون صبيا مميزا وواحدا. وايضا يذكر لكنه لم يصح ان الشاهد الذي شهد على امراه العزيز من اهلها كان صبيا في المهد، لكنه لم يصح. فما صح من ذلك فهو كما ذكرنا يخصص عموم هذا الحديث والله اعلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم فلم يذكر تفصيل ذلك، لان في القران اروع التفصيل واحسنه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهره. فان قصه كلام عيسى بن مهدي لا توجد عند اهل الكتاب، لا توجد في الاناجيل كلها، ولا في رسائل الحواريين ولا التلاميذ ولا غيرهم، ولا يوجد شيء عن كيفيه براءه مريم عليه السلام. وهذا من الامور العجيبه، فان نشأت عيسى عليه السلام مبرأ منزها محترما بين قومه، و أمه كان حين ولدته لا يعرف لها زوج يدل على أنهم ما اتهموها بفاحشة، فكيف ذلك وهو أمر عديد؟ والمولود عند يعني أهل الكتاب أنهم نسبوه إلى يوسف النجار، مع أنهم يقولون قد حملت من روح القدس. ومع ذلك فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون أنها بريئة وليست بزانية وليست بمرتكبة لفاحشة، فكيف ذلك من غير دليل؟ الناس لا تقبل مثل ذلك أبدا. وهذا يدل على وجود أمر خارق للعادة قد حدث مرة مريم عليه السلام، ولهذا كانت مريم عليه السلام مبرأة في القرض وعند الله عز وجل. كان كلام اليهود الذين بعد نشأة عيسى عليه السلام وبعد نبوته يطعنون فيه بما طعنوا في مريم عليه السلام، كان ذلك من بهتانهم وكفرهم على مريم بهتانا عظيما. فالله سبحانه وتعالى برأها بهذا الامر الخالق الذي نشأ عيسى عليه السلام به مبرأ معظما محترما، ورضيت فيه عليه السلام ورضي عنها في احسن سوره. والقصه في سوره مريم تبين ان عيسى تكلم اولا مع مريم ثم تكلم مع قومه اول كلام كما قال الله سبحانه وتعالى: قال اني عبد الله، فاثبت عبوديته لله عز وجل. والذي جعلنا نقول انه تكلم مع مريم اولا قوله سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها، على قراءه صحيحه ثابته، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سبيلا. وانما يسكن حزنها ويذهب حزنها ان تعلم ان هناك امر خارق للعاده سوف يقع، فسمعت كلام والدها اولا. وهناك تفسير اخر في ان هذا الكلام كان من الملك، فناداها من تحتها الملك يعني، وعلى قراءه اخرى كذلك، لكن الظاهر انه عيسى عليه السلام. لكن التفسير الاخر له وجه ايضا، ان الملك ناداها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يعرضون بها يا أخت هارون، كان اسم أخيها هارون يسمون بأسماء الأنبياء الحكيم كما نسمي نحن محمدا وإبراهيم عقب ذلك، فكان لها أخ يسمى هارون. قال عز وجل يا أخت عن لسانين يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، اي أيوة وانت لست كذلك، وما كانت امك بغيا وانت لست كذلك، بدون ان يقول ذلك، فاشارت اليه لانها امتنعت من الكلام ليدافع الله عز وجل عنها، فان الله يدافع عن الذين امنوا. اشتاقوا غضبا وازدادوا ايضا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. انطقهم الله بهذا لئلا يشكوا في ان هذا امر خارق للعاده. انطقهم الله عز وجل بما تأكدوا منه، نظروا إليه فإذا هو صبي في المهد، فارتاضوا منها وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأنطق الله عيسى عليه السلام بهذه الكلمة الخالدة العظيمة التي تدل على كرامته عند الله عز وجل ونبوته ومنزلته ووجهته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأول كلمة قالها في حقيقة الأمر شهادة التوحيد أنه لا يعبد إلا الله، لأنه هو عبد لله وآتاه الكتاب المتضمن لتوحيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى وحده يعبد وله وحده يسجد، كما كررها عيسى مرات. والعجب أنهم يذكرون هذه الأقوال والأفعال عن عيسى في كتبهم في عبوديته لله صراحة، لا تحتمل ترددا ان عيسى يعبد الله، ومع ذلك يقولون هو الله هو ابنه، نسال الله العافيه. ويقولون هو ذلك ثلاثه، مع انه يصرح ان الحياه الابديه هي ان يعبد الله وحده. عندهم في انجيل يوحنا ان المسيح قال ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ويقول تعليمي ليس لي ولكن للذي ارسلني، ويقول كذلك للشيطان اخسر يا شيطان فانه مكتوب للرب الهك تسجد، للرب الهك لالهك تسجد واياه وحده تعبد. كلام صريح. ويقول اول الوصايا التي اول اعظم الوصايا التي اول كل الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب، وان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وكان يخر على وجهه، كان يصلي هناك ويخر على وجهه. العجب انهم لا يعرفون السجود في اي صلاه من صلاتهم، انما يسجدون امام الصور والتماثيل والاصنام. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين الحق. نقول قال عز وجل عن عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. ينتفع به حيث كان، حيثما كان يعرف الطريق الى الله عز وجل. ومن اراد ان يعرف بركه عيسى عليه السلام وانه مسح ببركه، وهي احد معاني كونه سمي مسيحا لانه ممسوح بالبركه، وكان لبركته البركه التي جعلها الله فيه الخير الكثير لا يمسح ذا عانه الا برئ، او من اذن الله عز وجل برؤيه ممن مسحه المسيح فهو بمعنى ممسوح او بمعنى ماسح، وكلاهما له معنى صحيح لا تعارض بينهما. من اراد ان ينظر الى البركه التي عند عيسى عليه السلام فلينظر الى بركه دلالته على النبي عليه الصلاه والسلام، فانه الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وهذا الامر سبحان الله ما زال موجودا عندهم الى يومنا هذا، وان كانوا حرفوا الالفاظ في الترجمه، فعندهم انه قال ان لم اذهب انا لم ياتيكم البارقليت اي كثير الحمد ويصير الرحمه الذي يخبركم الذي يجعل الله كلامه في فمه، يجعل الله كلامه في فمه ويخبركم بكل ما اخبرتكم به. وهكذا يخبر عيسى عليه السلام لأنه يتكلم بكلام الله، أحمد هذا يتكلم بكلام الله. ومن بركته عليه السلام على الناس جميعا أنه هو الذي يوفق بالاجتهاد في من يشرع للناس يوم القيامة، فإن الأنبياء جميعا في يوم الحشر العظيم يجتهدون اجتهادا في من يذهب الناس إليه ليشفع لهم عند الله ليريحهم من مقامهم هذا. وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فيذهبون الى ادم فيدلهم ادم على نوح، فيذهبون الى نوح فيدلهم على ابراهيم، فيجتهد ابراهيم حين اتوه فيدلهم على موسى، فيجتهد موسى فيدلهم على عيسى، فيجتهد عيسى فيوافق اجتهاده الصواب، ويكون بركه دلالته على النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره كما دل عليه في الدنيا، فيقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال صلى الله عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها انا لها. فعند ذلك يفصل الله عز وجل بين العباد. وكان دلالته عليه في استفتاح باب الجنه، فان المؤمنين تزدب لهم الجنه، فياتون ادم ويطلبون منه ان يشفع لهم الى ربه في استفتاح باب الجنه، فيقول هل اخرجكم من الجنه الا الا اوطيئه ابيكم، فيقول اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح، ونوح يدلهم على ابراهيم، وابراهيم يدلهم على موسى، وموسى يدلهم على عيسى، ويوفق عيسى عليه السلام في الاجتهاد الصائب الصحيح، ويدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ويستفتح باب الجنه فيفتح الخازنه. فعند ذلك يتمكن المؤمنون من دخول الجنه خلف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بركته عليه السلام في اخر الزمان، وذلك حين ينزل اماما عدلا، اماما عدلا، اماما اماما، حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم اماما مقسطا، يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا، يكون خليفه هذه الامه واماما هذه الامه. حكما عدلا واماما مقسطا، فاكسر الصليب واكل الخنزير ويضع الجزيه. ومن بركته عليه السلام انه يموت الكفره برائحه نفسه الكريمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المناره البيضاء شرقي دمشق، قال ونفث قال ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فعيسى عليه السلام مبهم الكفار يطلب المسيح الدجال فيدركه بباب لد، وحين يراه عدو الله الدجال يذوب، اذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته. وذلك اهانه لهذا المتالق المتكبر الذي زعم الالوهيه والعياذ بالله. فيقتله المسيح عليه السلام ويقتل بعده اليهود الذين تبعوه، وعند ذلك يحكم الارض بشريعه الاسلام ويضع الجزيه لا يقبلها، وحينئذ يؤمن كل اهل الكتاب. ومن ابى قتله المسيح عليه السلام او مات برائحه نفسه. قال الله عز وجل: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فعيسى قبل ان يموت يؤمن به جميع اهل الكتاب. ومن بركته عليه السلام ان الارض تطهر بمأجوج ومأجوج بدعوته، فانه بينما هم كذلك بعد الدجال. يقول الله عز وجل لعيسى، يوحي الله عز وجل الى عيسى بن مريم: اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم، لا قدره لاحد بقتالهم، فحرز عبادي الى الطور. فيحصر نبي الله عيسى في جبل الطور ويخرج مأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر اوائلهم على بحيره طوريه فيشربون ما فيها من ماء، فيمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مره ماء، ثم يرمون بوشا بهم الى السماء فترجع مخضبه بالدماء والشمس السهام. ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم. يكون راس الثور راس البقره اللحم الذي يباع بالعرس دائما اغلى من نحو نصف كيلو من الذهب في ذلك الزمان، ذلك شده الامر وقله الطعام وشده الحصار، لان الارض مملوءه بفساد يأجوج ومأجوج. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيرمل نبي الله عيسى الى الله عز وجل فيرسل الله النرف الدود في رقابهم في رقاب يأجوج ومأجوج، ويصبحون فرسا كموت نفس واحده. ثم ينزل نبي الله عيسى واصحابه الى الارض وقد ملأها زنمهم وندنهم، زهم وندم وزفف بأجود ومأجود الذين ماتوا ببركة دعوته إلى الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كأعناق البخت فتأخذهم فتطرحهم حيث شاء الله. فيطهر الله الأرض بعد ذلك بمطر، كل ذلك ببركة عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من ان يحبه اهل الايمان حبا عظيما لهذه البركه، خصوصا ان المله تكون في زمنه واحده. ومن بركته انه عندما تطهر الارض من كل المشركين في زمنه يقول الارض: ردي بركتك واخرجي ثمرتك. فالارض فيها بركه عظيمه مكنونه فيها محبوسه بسبب الفساد الذي فيها. فإذا ذهب الفساد بدعوة المسيح عليه السلام وبإقامة شريعة الإسلام لمحمد عليه الصلاة والسلام، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يأكل العصابة من الرمان ويستظلون بمحفها، وعند ذلك ويبارك في الرزق أجلبا، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. جمعت الجزء القليل الكاملة ببركة نشر الإسلام بدعوة المسيح عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك كما قال الله عز وجل: وجعلني أمن وجعلني مباركا أينما كنت. حيثما ولد يمتنع عليه، وحيثما كان يوجد الخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهل الإسلام يحبونه حبا عظيما ويعرفون قربه من النبي عليه الصلاة والسلام بقرب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه الميت. وهذا يدل على شدة قرب المسيح عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والعجب أنه كما ذكرنا صلاته وسجوده لا يعرفونه هم ولا يفعله إلا أهل الإسلام. هل وجدت أحد منهم يسجد لله في أي اتجاه عيسى كان يسجد وهو يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وكان يخر على وجهه كما في إنجيل متى. والحمد لله الذي وفقنا لاتباع المسيح عليه السلام لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وغرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أعظم الطاعات، وبر عيسى لمريم عليه السلام ليس تعرف له نظيرا في قصص الضالين، لأنه أبر الناس لأمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يجعلني جبارا يجبر الناس بالباطل ويكرههم على إرادته، شقيا تعيسا بترك عبادة الله أو بعقوق والدين أو غير ذلك، ومر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والذي يسلم ويصلي عليه يوم يموت أهل الإسلام، كما ثبت الحديث أن المسلمين يصلون على عيسى بن مريم عليه السلام. ويوم يبعث حيا يكون عليه سلام من الله عز وجل. فهذا أول من تكلم في المهد، أو أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة رويد فقال صلى الله عليه وسلم: وكان رويد رجلا عابدا فاتخذ صومعة. هذا يدل على أنه من أتباع المسيح عليه السلام، لأن اتخاذ الصوامع إنما حصل بالرهبانية التي فعلها أتباع المسيح، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أي ما كتبها الله عليهم، لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فعادتهم كما قال عز وجل: فما رعونا حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كان من المؤمنين الموحدين دريد، اتخذ صومعة كما اتخذ هذه الرهبانية كما ذكرنا، لأجل أنهم تعرضوا للطهاد الشديد. وكان الموحدون أعظم الناس قياما طيلة مدة طويلة، حتى بعد أن دخل قسطنطين في النصر الدين، فإنه دخل فيه على غير بصيرة ولا بينة، أو دخل حيلة لأحد الناس. وإن توقف في الظاهر أمر الاضطهاد للنصارى، إلا أنهم لما اختلفوا وافترقوا ظلوا يضطهدون بعضهم بعضا، فيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وازداد اضطهادهم لأهل التوحيد والإسلام. ولم ينصر أهل التوحيد والإسلام فيهم إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أظهر عقيدة التوحيد التي كادت أن تنتهي إلا ببقايا قرية منهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين للحجة والبيان، ونصرهم الله سبحانه من دخل منهم في دين الإسلام. ومن مات قبل ذلك قد انتصرت دعوته، فإن العبرة بالظهور، ظهور الدين وظهور الملة. فلو أن إنسانا مات مضطهدا معذبا مظلوما، ثم إنه بعد ذلك انتصرت دعوته وانتشرت ملته وطريقته، فإنه يكون قد انتصر، وهذا هو الظهور والله أعلم. فكان موحدا من أتباع المسيح عليه السلام، اتخذ صومعة يفر بدينه ويعبد الله ويدع الناس من شره. قال: ليس هذا مشروع في الإسلام، لأن الله أعز الإسلام بما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى مكن بدينه وهيأ دولة مسلمة فردية قوية التي تنشر هذا الدين وتقيمه في ربوع الأرض بفضله. فنحتاج إلى أن يفر هذا الفرار إلى الصحارى حتى تضيع معالم الدين، تتحملوا هذه المدة الوجيزة 13 عاما، وبعدها 8 سنوات، ثم فتح الله عليهم الدنيا والمشارق والمغارب. لكن لم يكن هذا عند أتباع المسيح عليه السلام، وهذا فضل الله على هذه الأمة. قال: فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا رويد أتته تزور. وهذا يدل على أنها كانت تأتيه إلى حين آخر شوقا إليه وإطمئنانا عليه، فكان يصلي. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني يا ربي أجيب أمي وأترك الصلاة، أم أقبل على الصلاة وأترك أمي. فظل كأنه يسأل ولم يوفق بما ينبغي، فأقبل على صلاته. وربما ابتهجت أمه من أول مرة فانصرفت، فلما كان للغد أتته وهو يصلي، فقالت يا نريم، فقال اي ربي يا ربي امي وصلاتي. هذا دليل على شده تعلم قلب المؤمن بالصلاه، وانه يحب الصلاه جدا ولا يعني يرى الخروج منها الا مصيبه اذا قطعها، وربما يهتم بالخروج منها لانها راحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحق بها جريئا. استعينوا بالصبر والصلاه وصيه الله لنا ولمن قبلنا، فان الله امر بني اسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاه، وقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه واذا اعيتكم الامور فعليكم الصلاه. الى الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزنه امر فزع الصلاه. والله ان الانسان لا يعطى في الصلاه ما تغير به موازين الحياه. لو ان الانسان تامل فنادته الملائكه والقائم يصلي في المحراب: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه المواطن مواطن الصلاه. يعبد الله عز وجل في الارض بليله قامها النبي صلى الله عليه وسلم. ظل يدعو الله طول الليل لئلا يتبدل، حيث قال: اللهم ان تهلك هذه العصابه تعبد في الارض، اللهم ان شئت ان تعبد في الارض. وهو يتوسل الى الله ويستغيث به فاستجاب الله دعوته ونصر صحابته، فعبد الله في الارض. نحن مسلمون بفضل الله ان استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم واعطاه سبله في هذه الليله وفي هذه الصلاه. وزكريا عليه السلام قبل يحيى في الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الله الاحزاب بقيامه طول الليل ليله انصراف الاحزاب للريح التي ارسلها الله عليهم والجنود التي لم يروها في الصلاه. فامور الحياه الكبرى تعطى في الصلاه، توهم في الصلاه. فالصلاه مفتاح الخير والله. وكم من مشاكل بسبب اننا قليل الصلاه، بسبب اننا قليل الصلاه، واننا ربما نكتفي في الفرض. والمشكله لو اننا نؤدي الفرض كما ينبغي ونحضر فيه ونخشع فيه ويكون لنا الفرض كاملا لنتحلل في المشاكل فعلا، لكن المشكله ان الفرض يحتاج منا الى نوافل لاكماله وليست كانها نوافل. فلذلك نقول ان الصلاه راحه المؤمن اذا قدمها الريب، ولكن كان لابد ان يكون الاجتهاد مختلفا في المره الثالثه، خصوصا ان الامه تحزن من ثلاث مرات متتابعه. والانسان اذا كان في صلاه نافله فناداه احد والديه وهو يعلم انهما يضيقان لعدم اجابته وجب عليه ان يخرج. اذا كان يتضرران بعدم اجابته، خصوصا اذا كانت تاتي المساء، استطاعها دائما تكون في مكان بعيد عن الله فتتكلف مشقه بعيده، وربما كانت في جبل او في مكان يعني صحراء او غيرها، ففي مكان بعيد فشق عليها ثلاث مرات متتابعه، ثلاثه ايام متتابعه. فلا شك ان هذا فيه تضرر، والعقوق هو كل فعل او قول يتضرر منه ويتاذى منه الوالدان تاذيا ليس لجيده. لذلك نقول: من علم ان امه او اباه وقد ناداه وهو في صلاه تطوع لا الفريضه يحزن اذا لم يستجب له، وجب عليه تطوعها، شرع له تطوعها، واذا امكنه ان يخففها حتى ينتهي منها ويدرك والديه فعل، وهذا اولى وافضل، يجمع بين الخيرين. ولو فعل دعي في ذلك، خصوصا عندما نادته امه اول ما نادته، يخفف في الصلاه كان خيرا له، لكنه اقبل على صلاته الطويله التي تجعل الامه لا تنصرف حزينه بعد عليه. ففي المره الثالثه قال فاقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر الى ورود المسلمين، الى ورود البغايا، الى ورود الزانيات. فهي لعن عليه، ولكنها دعوه رفيق شديد تدلك على حنان الام لعطفها. لم تكن له حتى يفتن في دينه، لم تكن تدعو عليه بان تضيع صلاته او يضيع تضيع عبادته وان يفعل الفاحشه، لكنها ام شفيقه رفيقه، مع انها اغتاظت الا انها تحب الخير لابنها. فلعنت عليه بدعوه هي عقوبه في الحقيقه، ولكنها عقوبه هينه سهله على الوصف الذي وقع. اللهم لا تمته حتى ينظر الى ولوه النساء، وانما نظر مضطرا ومغلوبا لينقذ نفسه. فسبحان الله، كيف النظر الى ولوه النساء عقوبه اذا كان خصوصا برغبه الانسان وتنذر بذلك، نسال الله العافيه. انها عقوبه اشد بمراحل من الضرب الذي يعطى، لم تكن حتى يضرب وقد ضرب الدرج، كنت صومعته، قد ضربت صومعته، ومع ذلك بعد عليه بأمر أشد من الضرب، يعني لو أنك كثيرة تضرب وتضرب في وجوه النساء كما كان ينبغي أن تعمل. لو أنك كثيرة يهدى بيتك وتضرب في وجوه النساء كما ينبغي أن تعمل، هذه أشد واحدة. وسبحان الله أن ذلك يفعله الناس بالسبب. يعني لو أنك تضرب وتبص على الفيلم المفروض لا. لو قيل لك تضرب ويهدى بيتك ولا تقعد على البيت تنظر إلى وجوه النساء وتقول لا ده انا ضارب وما ابصش وجود لا، يعني اهون علي ان يهدم البيت او هذا اهون علي ان اضرب ولا امر في وجود الانسان. يعني فكيف بمن يدفع الشر؟ كيف بمن يعني يشتري الصور العاليه والافلام القذره والعياذ بالله؟ وكيف بمن يذهب الى السينما وينظر في وجوه الانسان؟ نسال الله العافيه. والان ده تكون في وجوه الانسان، ده الافلام اللي بيعرضوها في الفيديو كليب والملابس السوداء والعياذ بالله ليس الى وجوه الانسان. وربما الى خروج من المسجد والعياذ بالله، بل الى عورات مكشوفه افظع بكثير، نسال الله العافيه. والى افعال فاحشه الناس في الزمن الماضي يستثيرون بالفواحش. اما ومن يعني فظائع قوم لوط، فظائع قوم لوط انهم كما قال نبيهم اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. المصيبه انهم ياتون الفاحشه امام بعضهم بعضا، وكما قال سبحانه وتعالى وتأتون عنهم من كلام نوح عليه السلام عنهم وتأتون في ناديكم في ناديكم المنكر، يأتون في نواديهم في جماعتهم المنكر. نقول في زماننا هذا تجد مثل هذا الفعل والعياذ بالله. أفعال عجيبة في الشكل خصوصا مع التصوير، التصوير جعل يأتون الفاحشة وليسوا هم يبصرون فقط، يعني قوم لوط أقصى قوم اللي هم 4 مليون 4000 ألف، ده أقوال التي خلف في عددهم. لذلك الزمن بعيد زمن زي الأبوين، عدد البشريه ما زال محدود. النهارده البشريه تنظر الى العورات والى الفعل الجنسي صراحه تفصيلا والعياذ بالله بالملايين، بملايين البشر في اللحظه الواحده، الحضاره الغربيه القذره التي يعني تترجح بانها تقدم الغربي، والتي تبيع النساء الى زماننا هذا لا يزال بتغييرات عرض النساء العاريات في مدينه نوبة وغيرها وفي مدن امريكا واوروبا، يخش يفرغوا على النساء العاريات كما ولدتهن وامهاتهن بربع دولار والعياذ بالله، بحرارة المرأة ونسأل الله العافية. بقى هي دي قضية المرأة، بقى هو ده الكرامة التي يبحثون عن كرامة وحقوق الإنسان والعياذ بالله من ذلك، فضلا عما يفعلونه بغيرهم إذا كان بينهم بأبناء بمناتهن بلدهم ومجتمعهن ويعني ما يفعلونه يعني من خلال ما ينشرونه من فساد. فالحالة الامر الفظيع الذي يقع في زماننا هذا ان العالم كله ينظر الى هذه العورات المكشوفه والعياذ بالله الى افظع الافعال والى الشذوذ والمنكر. الشباب للاسف الشديد يعني خطر عظيم دائم يهدد الامه من الداخل. الند ده امر من افظع الامور خطرا، ولا بد ان يحذر منه على يعني البيوت من الداخل لانه مدمر تدميرا شديدا. ولا بد ان يعني انا اعلم كثيرا ممن يفتن بهذا الامر بسبب انه تخرج عليه مناظر حتى وهو ينظر في مكان ديني او في يعني موقع اسلامي او كذلك تدخل عليه هذه المواقع الاباحيه. فلا بد من استعمال البرامج التي تمنع ذلك، والا بعد ذلك يعني لو انه يغنيه بالكليه لكان اهون، لكن لا بد من استعمال البرامج التي تمنع من دخول هذه المواقع والحذر الشديد من النظر الى هذه الاوراق، والحذر كذلك من مخاطره النساء التي تدر الى مثل هذه الامور والنظر الى وجوههن، نسال الله العافيه. وكيف بوجوههن هو شر من النساء من الظلمه والمظلمين والجبلانين والكفره والعياذ بالله، ان النظر الى وجوه هؤلاء القوم عقوبه، نسال الله العافيه، فضلا عن النظر الى احوالهم وهم يظلمون الناس. وهذا مما ابتلي به اهل زماننا من النظر الى الظلمه والفسقه والفجر وهم يفعلون ظلمهم وفجورهم. اختعت ام دويج على دويج فقالت اللهم لا دويته حتى ينظر في الى وجوه المسلمين. فتذكر بنو اسرائيل دويج وعبادته كعاده الناس يتردحون من يعبد الله ويذكرون فضله في ذلك، لكن قلوبهم مليئه بالحقد والحسد وودوا لو انه كان مثلهم. وهذه صفة يعني عجيبة الشكل موجودة في كثير من الناس، يمدحون صاحب الخير ويحقدون عليه ويودون لو انه ترك الخير ليشترك معهم في الفسق والفجور، كما قال عز وجل عن اهل الكتاب: قل يا اهل الكتاب لا تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. وفسق باعتراف انفسهم عن كتابهم، قالوا عن كتاب التوراه والانجيل يامراني بما يفعلون. الله عز وجل حرم الزنا في كل الشرائع، لا تسرق لا تزني، هذه من اعظم الوصايا العشر الموجوده في التوراه. واما المسيح عليه السلام فعندهم انه قال لهم، واما كان في الكتاب الاول يقول لك لا تزني، واما انا فاقول لكم ما نظر بعينه فقد زنى. فالعجب انهم ماذا يصنعون في هذا الامر، لكنهم لذلك تجد قضيه المراه، قضيه سفور المراه والتبرج قضيه موضوعه بكبره الاهتمام عندهم عند اهل الاسلام، انهم يريدون ان تتبرج المراه المسلمه، ويتكلمون كثيرا عن وضع المراه واهل معاني الافه والالتزام والطهاره والحجاب، وكان حقد عليه الشكل، مع ان الحجاب اصلا موجود في التوراه والانجيل، هذا هو الامر الذي عندهم. والى هنا اخبرني بعض الاخوه في امريكا ان قرى باسرها نصرانيه متمسكه لا يكشف وجه المراه عندهم في امريكا، بس عندهم اصلا قضيه انهم ممكن ياخذوا القريه يبقوا لوحدهم، ويعني انهم ملتزمون بذلك ومنع دخول الكهرباء عندهم عشان ما يدخلوش التلفزيون ببلاش كده. فانظر ان ده اصلا عندهم امر موجود، على الاقل الراهبات لازم تغطي شعرها، لا يوجد راهبه ما تغطيش شعرها، يعني حجاب غير شرعي، لكن على الاقل لا يوجد، على الاقل فانتم حزان علي عشان دي حجاب، ونسال الله العافيه. لكن كما ذكرنا ان الناس عندهم حقد وحسد والعياذ بالله، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاصبحوا حتى اذا الله بهم. فهذا امر تجده في الغلبه والمجرمين والفسقه، يسخرون من المؤمنين والملتزمين ويتمنون ان لو فعلوا الاسلام، ولذلك يفرحون جدا لو فعل احد من اهل الاسلام الفواحش، وتجدون لو ان رجلا مثلا مشهورا بالزهد او بالعلم او بالدعوه ثم يقعون له على زمه، يقول لك شوف الشيخ الفلاني والراجل الفلاني، ويعني انه وقع في كذا وكذا، المرض قليل موجود عند بني اسرائيل. فقال وكانت امراه ضريب يتمثل باسمها، يعني يقول فلانه دي حلوه زي فلان مثل فلان، يعني اللي عايز يوصل جمال واحده يقول مثل هذه البغيه من جمال يتمثل باسمها. فقالت ان شئتم لافتننا. هي فهمت ان هم بيعملوا كده عشان عايزين يريدون ذلك، فقال لا افعل ان شئتم. فهي عرضت ذلك لانها تعلم ان هذا هو الخبيثه، وسوف تجد اثار هذه الخبيثه والحسد الباطن عندما سمعوا مجرد دعوه كاذبه باطله منها، فصدقوها اسرع ما يمكن، واحبوا نشر ذلك وانزال العقوبه بغيرهم، فتعرضت له. هي فكره نفسها ان كل شيء بجمالها سوف يدين، كما ترى الرجال البلهاء يسير رعابهم عندما يرونها، فظنت ان كل الرجال كذا، كما سمعت ان بقيه من البقايا والعياذ بالله من تعرض نفسها على يعني بعض من يسمونهم الغبيين دول عشان يتحلوا في الولايه، ونسال الله العافيه. فتظن ان كل الامر يعني كل حياه غبيه، هم يظنون ذلك ان كل الحياه في الدنيا هي الجنس، فظن ذلك فعرضت نفسها على الولايه فتعرضت له، فلم يلتفت اليه، اذا كان لا يلتفت الى امه هيلتفت الى هذه البغي، هو صلاته تغنيه، الله عز وجل امنه بالصلاه. ولذلك الشباب ماذا يصنعون في مواجهه الفتن؟ الصوم والصلاه. الصبر وهو الصوم منه صوم والصلاه، اذا صليت كثيرا وفرت وحفرت وعفيت ولم تلتفت الى من تتعرض لك ومن تسير في الطريق متبرجه عاريه مهما كان، لو صليت ونمت طعم الصلاه وارتحت بها فعند ذلك سوف تنصرف عنك الهموم باذن الله. لذلك كثره ذكر الله عز وجل والصيام يعينك على ذلك، فالصيام والصلاه بها تدفع هذه البلايا. قال فلم يلتفت اليها فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته، يعني ياوي يراني الى صومعه يبيت بجوارها، فامكنته من نفسها. وهذا يدل على قصور ما كان عليه الرباك، لانهم ان كانوا عبادا صالحين الا انهم بدون اثر دعوا للجنه يشغل نفسه بانه هذا الرجل الراعي الى حسن الخلق حتى والى صلاح وتقوى، فوقع في هذه المره وقع بهذه المره تزنى بها امكنته من نفسها فوقع عليها، يعني زنى. شوف الادب النبوي كان فوقع عليها بدل ما يصرف اللفظ في الفاحش فقال فوقع عليها فقال فحملت فلما ولدت قالت روح من الحج، فاتوه فاستنزلوه، انزلوه بالايه؟ بالعقل يا مسيحي، وهذا مصيحه لماذا؟ بنحو الرقم فهؤلاء ده لولا الحقد الدقيق والحسد الباطن في قلوبهم. لماذا صدقوا الكلام؟ ما امراه رغيبه وليس هناك شهود ولا اعتراف، وقبل الاعتراف ينزلوا يغيبوا الصومعه الى بيتنا ويضربونا ويكون زنيكا لهذه المراه. انظر الى ما جعل الله عز وجل في هذه المساله. قال عز وجل والذين امروا بالصلاه ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوه 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. فمن لا يعني يتهم غيره بالزنا، والايه نزلت المحصنات والمحصنين كذلك، لكن الايه المحصنات لان هذا هو الاغلب في الرمي، اتهم المرء لان ذلك اشد، وان كان من رمى المحصنات فهو كذلك لابد ان ياتي باربعه شهداء. ان لم يفعل ان لم ياتي باربعه شهداء فامر الله بجلده 80 جلدة، وقال فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. اذا لما يجي الناس تصدق من تقول ان فلانا زنى بها، كثير والله يقع وقصص فظيعه تقع حتى في يعني مجتمعات المنتزهين. من يتهم من تاتي وتقول انها فلانا زنى بها وحملت منه وهذا ابنه، ثم يصدقه الناس في الدرجات تكاذب هي صادقه ويصدقونه ويصدقونها على ذلك. ان كانت هي فعلت الفاحشه فهي تقر على نفسها من خلوف، ليس من حقها ان تقول فلان هو الذي زنى بها، لان ذلك تهمه له رمي له. ان كانت هي تائبه وصادقه فتكون كما فعلت الغابريه، اتت وقالت ما قبل ان الزنا ما قالتش فلان فلان زنى بها. فاذا كان الامر كذلك
فيها الحرب في الدنيا يقام يوم القيامه، فالامر عظيم الخطر عظيم الخطر. ف
فهؤلاء الناس عندهم هذه الجاهليه انهم بمجرد ان قالت المراه البغيه الكاذبه الفاجره التي تعترف على نفسها بالفجور انها زنت بجريج وان زوج جريج زنى بها وانها اولدها هذا الطفل فانزلوه استنزلوه وضربوه وصوته وجعلوا يضربونه فقال ما شانكم قبل ان يسمعوا منه كلمه دليل على مدى تشوه الناس الى زنه العالم والعالم والدائم والخير انهم يتمنون كثير الناس عندهم من الفساد في قلوبهم ما يتمنون به الفساد فساد غيرهم ويزعمون انهم يعاقبون على الفساد يضربونه لانه زنى وقالوا زنيت بهذه الكريم فولدت فولدت منك قال اين الصبي فجاء بها فهو فقال دعوني حتى اصلي لانه ولد بالصلاه سبب الفرح كما ذكرنا لاقى بالصلاه قبل ذلك ولذلك انشغل بها عقله لانه يحب الصلاه فعلم انه يعطى بالصلاه هذه الكرامه العظيمه قال فلما قال دعوني حتى اصلي فصلى فلما انصرف الى الصبي فلما انصرف اتى الصبي اتى الصبي فضع في ربه وقال يا غلام من ابوك انطق الله الطفل الصغير في من وقال فلان ابن راحيل ابوه ابي فلان ابن راحيل فهذا كان كرامه لجريج وكرامات الاولياء فريده وهذه الكرامه من انواع القدره والتاثير وذلك ان الله انطق الصبي بدعوه جريج وصلاه جريج وما ان نجاه الله عز وجل به بنطق هذا الصبي الصغير في المهد وقال ابي فلان بن راعي مع ان ولد الزنا لا يكسب لابيه لكن المقصود من ابوك هنا اي من الذي تكونت بمائه من الذي حملت امك بمائه وليس انه يكون ابا في احكام الشريعه في كلها لكن يكون ابا في هذه الجهه اعني في انه متكون من مائه يسمى ابا بهذا الاعتبار ومن هنا حرم مثلا اذا كان الولد بنتا اذا كان بنت زنا مثلا ان يطعها ابوها لانه اب باعتبار معين واما ان يكون في ميراث وجوب النفقه والاكتساب فالنسب لا يثبت للزنا باتفاق العلماء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر العاهل الحجر ليس له ان ينسب له الولد حتى لو ادعاه لا يجوز عليه الايام وانما يتكلم مع الله العلم في من يستلحق ولدا وينسبه الى نفسه من غير ان يصرح بزنا او بشيء اخر وان كان لا يعرف من اين تم العقد على امه فهذا الذي قال من قال لاهل العلم انه يقبل الاستلحاق يعني يقول فلان ابني لا يسال عن شيء ولا يجوز ذلك يجوز استلحاقه ولكن ان يكون يعلم انه من زنا ويقول فلان ابني ويكتب وينسب له ويرثه ونحو ذلك فلا يقول احد من اهل العلم المعتبرين والخلاف بذلك ليس بسائل ولذلك نرى من يحاول اثبات النسب بالتحليلات الحديثه التي يمكن فعلا ان تثبت المروءه والنبوه ولكن اين الفراش؟ لا بد من فراش للزوجين او لملك اليمين حين يكون هناك ملك يمين ليس في زمانها فان ملك اليمين معناه الملك التام وليس الاستمتاع بالقابله وذلك هذا الكلام الفاجر الفاسد الذي ينتشر في الفضائيات المليئه بالاجرام وغير ذلك الاستمتاع بالقابله من جنس ملك اليمين من اين استعمال الناس قد ولدتهم ما يكون حرام؟ الخادمه هذه مؤجره تعمل الاجره ومن يعمل الاجره اذا كانت على المعاشره فهي فهذا الزنا والعياذ بالله فلذلك نقول لا يجوز ان يثبت النسب بمجرد تحليل الحمض النووي والاحماض الامينيه ونحو ذلك بين الرجل وبين الولد وانما يؤثر ذلك في محرمه اعني في حرمه النكاح وشدة الاحتياط في امر من علم انه ليس احا له وان اثبت في ظاهر الشرع الاخوه فمن اثبت مثلا في ظاهر الشرع اخوته لاحد وعلم انه ليس ابنا له لا يجوز ان تخلو به اخواته البنات لانهن لسن اخواته في الحقيقه بقول النبي عليه الصلاه والسلام واحتفظ منه لا سوده ومن علم ان ابنه ابن زنا لم يجز أن ينسبه إلى نفسه، بل يجب عليه أن يتبرأ من هذا النسب، ويجب على الولد إذا علم ذلك باليقين أن لا ينتسب إلى من يعلم أنه ليس ابن له في حقيقة الأمر. فقال فأقبلوا على الولد يقدمون ويتمسكون به. وقد يحتج به البعض على جواز التبرع للصالحين وليس كذلك، فإن هؤلاء القوم هم الفجرات الذين تهموا من قريب بأنه زك فهؤلاء ليس بهم فقط، وتمسكهم به يدل على تقربهم وشده تناقضهم. فلوط الاحمر كانوا يطيلون، ثم صاروا يقبلون ويتمسكون به، فليس في حجة على ذلك. ثم هذا شرع من قبلنا، وقد اختص شرعنا، اختص في شرعنا من يتبرك به بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقالوا نبني لك صومعتك يا ذهب، قال لا اعيبوها من دينك تواضعا لله ورغبه في ان يعد زهد الدنيا. وقد كان رجلا عابدا في حديث اثبات كرامات الاولياء وان الله يستدين وعاده سبحانه وبحمده. والثالث الذي تكلم في المهدي في هذا الحديث بين عصري بين ابننا عصري يرضع من امه تمر رجل راكب على دابه فارهه، اي نفيسه مثل سياره فارهه في زماننا، وشاره حسنه الشاره هي الزينه والجمال الظاهر في الهيئه والملبس. فقالت امه الله اكبر عليكم ان مثل هذا. كثير من الاباء والامهات يتمنون لأبنائهم زخرفا من حياة الدنيا، زخرفا من الحياة الدنيا دون نظر إلى الأخلاق ودون نظر إلى الدين. لم تتأمل المرأة الجاهلة التي رباها ابنها وعلمها بالكرامة الظاهرة التي أنطقه الله بها، يستنقذ هذه المرأة الجاهلة التي تنظر فقط إلى زخرف الدنيا. لا تسأل عن سيرة هذا الرجل، عن أخلاق هذا الرجل، نظرت إلى الدابة الفارهة والشارع الحسن. نظرت الى المنظر الى الملابس الجميله، كم من الناس في زماننا مثل هذه المراه، ينظر فقط الى السياره الفارهه، ينظر الى الملابس التي يلبسها هذا الرجل او هذه المراه، عقول واعين واذان تجري وراء الملابس، وراء عروض الازياء، وراء المظاهر، وراء انواع الزخرف في الدنيا، دون ان يسال الانسان عن الاخلاق والاعمال. والدين والتقوى. واحيانا يكونون على علم بان الدين والتقوى في غيرها، كما يعرف عن اهل الفن مثلا وغيرهم ممن لا يعرف عنهم لا تقوى ولا صلاه، ومع ذلك فهن او فهم القدوه والاسوه لدى الشباب. كم من الشباب يرغب في ان يكون مثل اللاعب الفلاني والفنان الفلاني والمشهور والمغني الفلاني. الاف الملايين يشاركون في مثل هذه المسابقات التي تختار اجمل اغنيه واجمل راقصه واجمل كذا واجمل كذا، نسال الله العافيه. والله من اعظم البيان هذه الام الجاهله التي دعت بابنها وهذا الله، لكنه دعاء ليس بالدعاء المطلوب. تقول اللهم اجعل ابني من مثل هذا، فيلتفت الصبي اليها ويقول وينظر. قال فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه، نظر الى هذا الرجل الراكب على الدابه، فقال اللهم لا تجعلني. وهذا يدل على ان العقل السديد في ان لا يطلب الانسان الدنيا، ولو كان ان لا يطلب الانسان الدنيا لاجلها، لان الدنيا غالبا ما يكون فيها اذا باع الانسان دينه من اجلها او اذا باع نسخه الدين بها يكون فيه ضياعه وهلاكه وعذابه. فهذا الصبي انطقه الله بهذا الدعاء، اللهم لا تجعلني. وقد ثبت ان هذا الرجل كان يقرا، وعامه اهل الدنيا الا من رحم الله يكون فيهم من هذه الصفات، والجبار الذي يجبر الناس كما ذكرنا على ارادته، يكرههم ويطغى عليهم ويتعدى حدود رعائهم، فهذا وان كان الناس يعظمونه للظاهر الا ان قلوبه تبغضه، وقد فطر الله العباده على بغضه، كهذا الصليب مفطور على ان يبغض مثل هذا ولو كان ذا شرف حسن. هكذا الانسان على فطرته يتمنى الخير ولا يتمنى الشر في الدين، لكن اهل الجهل يتمنون ان يفعل ذلك. ثم رجع قال ومروا بجاريه طبعا في كتاب الحديث، قال ثم اقبل على ثديه فجعل ينطلع فكاني انظر ابو هريره يقول فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي انطلاعه باصبعه استقبلت به، وسلم مضى صبعه فجعل عين يمص اصبعه ليحكي يعني يقلد مصدر تبع الصبي لكي تكون القصه كانها حاضره امام الصحابه رضي الله عنهم، لكي يحصل يعني المشاهده والقبول، لان هذا الذي يرتفع به القلب. قال ومروا جاريه وهم يظلمونها ويقولون زميلي سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فتاه مظلومه، من انا مملوكه ومظلومه ومتوكله على الله. حسبي الله كافيني كافيني الله عز وجل ونحن الوكيل نحن المتوكل. وهم يتهمونها بتهمة بلا بينة أيضا بلا دليل يقولون سبب في ذلك إلا ضعفها. والضعيف كثيرا ما يعجز عن أن يقيم الحق الذي له أو أن يدفع عن نفسه الباطل الذي اتهم به. كثير من الناس يكون متهما للضعيف والضعيف يحتمل لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يقول سمحت زنيتي فقالت الأم الجاهلة أيضا اللهم لا تجعل ابني بالله. نظرت إلى الألم البدني الذي يقع عليها ولم تنظر إلى العبادة التي تقع منها في تلك الحال. وهذه العبادة عبادة نادرة عظيمة بذل التوكل والاكتفاء بالله والتفويض إلى الله في مثل هذا الموقف أن يكون الإنسان مظلوما مضطهدا مفوضا إلى الله عز وجل. وهذه الحالة من العبادة حال قلبي يعني يدل عليه الموقف العظيم الذي كانت فيه هذه الأمل مظلومة. وهذا الذي من أجله يا مريئة ومتهمة بالباطل والظلم بلا بينة وتضرب ولم تسبق ولم تزني ومتوكلة. وانظر إلى ما ينبغي أن ننظر إليه وما ينبغي أن نغفل عنه نترك ونستصغر هذا الأمر. الشرع يعلمنا ما الذي نقبل عليه وما الذي نعرض عنه. هذه المرأة الكبيرة أم الصبي نظرت إلى الشعر والدافع ونظرت إلى الألم الدنيوي الحاصل ولهذه الفتاة وغفلت عن جبروت الرجل وغفلت عن براءة الفتاة الألم المملوكة والظلم أنها مظلومة والله يجيب دعوة المظلوم وأنها متوكلة على الله عز وجل. فلابد أن ننتبه إلى ما هو العظيم في الشرع وما هو الحقير. أمر سهل يسير في حقيقة الأمر أن يقع عليك ظلم في الدنيا لأن الدنيا سوف تذهب بهمها وآلامها ونهيها وهي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. لو أننا نظرنا هذه النظرة لهانت الله علينا كثير من الأمور لما خفنا في الله أحدا ولما رجونا أحدا من الله عز وجل وتوكلنا على الله حق توكله. لكن المشكلة أننا نعظم ما هونه الشر وأننا قد نهوكل ما أعطاه الشر. ننظر إلى أشياء ينبغي ألا نلتفت إليها ونظر في الأشياء أشار الشر إليها وأمرنا أن نهتم بها. كما يعني قليلا كنا نذكر أن الشرع يعلمنا بالقول والذكر والترك في قصة يوسف عليه السلام مثلا تجد أن أسماء أشخاص لم يلتفت إليها. مصير امرأة العزيز بعدما ظهرت براءة يوسف الشرع القرآن الكريم أهمل ذكر ذلك للمدينة ولم يذكر ماذا صنعت امرأة اختفت من القصة مباشرة. كل هذا له حكمة بالغة عظيمة حكمة في الترك كما أنه حكمة في الذكر. ذكرت كما كان لها دور ومهمة وابتلاء يوسف عليه السلام ليرتفع إيمانه لما فضل فضل هبلا وأظهر أظهر الله براءة يوسف اختفت امرأة العزيز واختفى العزيز. تجد بقى مين يدور عليه عمل ايه؟ راح فين؟ تلاقي اهل الكتاب هم يجيبوا الاخبار دي يقول لك انا اتجوزها وخليته شغال وبيت عشان هو ايه؟ الفيلم لازم يتعمل. الله اعلم ممكن ان يكون رفع ذلك هم عندهم في الكتب ان هو سيدنا يوسف تزوجها ايه؟ بعد ما مات العزيز تزوجها يوسف فوجدها على الراء تمام عايزين القصه دي تؤمر تمام وقال لها مش هو ده كان احسن في الحلال من الحرام يا اعذرني ان انا كنت قصه خبيثه ان اعذرني ليه يعني معناها في عذر لاي واحده تعمل عملها بعد الظلم اللي زعلت الدكتور ربنا ما لا ما فيش عذر ان هو هي كانت معذوره فيما بعد لكن دي قصته هم وهي هم ده مهمه خليته شغال ولا لا. الفيلم ده الحق المطلوبه لكن الشرع القران العظيم الذكر الحكيم ما يلي نفسي بدي ما جابلش سيرة كلام عزيز ولا مرة عزيز، أنا عارف ولا رسول فعلا بدل ذلك. ده تاني فيها زهور القرآن قصة القرآن قصة النووي يرشده إلى شيء من ذلك، إن إيه اللي تبص له وإيه ما تبصلوش؟ إيه اللي تكتب إليه ما تكتبوش؟ فلما المرأة ما التفتتش إلى جمهور الرجل الصبي قال اللهم لا تجعلني فيها. وأهمل إن هو شكله كويس وإن هو دفته كويسة. ولما هي التفت إلى إن المرأة مضروبة ومتهمة فقالت اللهم لا تجعل ابني فيها مش عايز ابنها بهدل ده مش هيبهدلك. الواحد ساعات يتعجبون هو هل المطلوب في الناس البلاء؟ الواحد يتضرب ويتشتم ويتهم بظلم. الحقيقه انه ما سال ذلك والله اعلم واعلم انما سال الحاله الايمانيه التي كانت عليها اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل وانها لم تسبق ولم تزني براءه فسال الله البراءه وسال الله التوكل. سأل الله التفضيل أن يكون مثلها في هذا الحال، أن تكون بريئة متوكلة مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى وفوض أمره إلى الله. وهذا هو الذي يطلبه المؤمن ويلتفت إليه ويمر عليه ما يسلم. والدنيا كلها بلاء للخير والشر، مملوك بالشر والخير فتنة. فلا نظن أن المبتلى هو المتألي فقط، ربما كان إنسان غني المبتلى وهو فقير معافي. نعم والله ربما كان فقره عافي، لأن العافية والبلاء ليس في نظر المؤمن من وجهة واحدة هي الألم الدنيوي أو اللذة الدنيوية، وإنما العافية عند المؤمن سلامة الدين وسلامة الدنيا كذلك فيما يعينهم على طاعة الله. ولو سلمت الدنيا دون طاعة الله لما كانت عافية، ولو سلم الدين مع وجود بلاء في الدنيا لكان عافية من وجه أو عافية من وجوه وبلاء من وجه واحد. فيكون هذا في الدنيا من العافية ومن الرحمة من الله سبحانه وتعالى فله الحمد. فتراجع الكلام هذا هو وجه الكرامة هنا، كرامة لهذا الطفل الذي أنطقه الله بذلك. والله تعالى تكلم في المهدي فقال قالت زنبون سألته لما ولدته يتكلم، فقالت مر رجل حسب الهيئة فقلت اللهم اجعلني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأنعام يضربونها ويقول زنيتي ويقولون زنيتي صرحتي، فقلت اللهم لا تجعلني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها، فقال إن ذلك لو كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني جبارا وأنت فقير، فإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني ولم أسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلنا من المتذكرين.